أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 49 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 61، باب النهي عن البخل والشح. باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. صلى الله عليه. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين. وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق، ونذكر الباقي إن شاء الله. مع شرح العنوان والآيتين، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن البخل والشح. والبخل هو منع ما يجب وما ينبغي بذله. البخل منع ما يجب وما ينبغي بذله. والشح هو الطمع فيما ليس عنده، وهو أشد من البخل، لأن الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده، والبخيل يمنع ما عنده مما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات ومما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروءة. وكلاهما، أعني البخل والشح، خلقان ذميمان، فإن الله سبحانه وتعالى ذم من يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقال في المقابل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله تعالى. الآية الأولى وهي في البخل، وهي قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعوذ بالله. وهذه الآيات قسيم الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فنسأل الله من فضله. فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم ومال وجاه، والمتقي لله عز وجل، هذا ييسر لليسرى، أي ييسره الله تعالى لأيسر الطرق في الدنيا والآخرة. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما حدثهم فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النار. يعني أن الأمر مفروغ منه، قالوا يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني نتكل على ما كتب لنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت فكر في نفسك، هل عندك تصديق وإعطاء وبذل لما يجب بذله وتقوى لله عز وجل؟ فإنك موفق ميسر لليسرى، والعكس بالعكس. والشاهد من هذه الآية في الباب قوله وأما من بخل واستغنى، بخل بما يجب بذله من مال أو جاه أو علم. ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، صلى الله عليه وسلم. البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. وهذا بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هداه الله على يديه أن يبخل فلا يصلي عليه، عليه الصلاة والسلام. وكان الأولى به والأجدر، الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، على أنها خبر كان. وقوله واستغنى أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله والعياذ بالله تعالى، فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله. وكذب بالحسنى أي كذب بالكلمة الحسنى، وهي قول الحق، وهي ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسنيسره للعسرى، تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي، فلا تسهل عليه الطاعات، يجد الطاعات ثقيلة، الصلاة ثقيلة، والصدقة ثقيلة، والصيام ثقيلا، والحج ثقيلا، كل شيء متعسرا عنده، نسأل الله العافية. وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي شيء يغني عنه ماله إذا هلك. والجواب أنه لا يغني عنه شيئا، فهذا المال الذي بخل به لا يحميه من عذاب الله وعقابه، ولا يغني عنه شيئا. وأما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف فهي في الشح، وهي قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني من يقيه الله شح نفسه فلا يطمع فيما ليس له فهذا هو المفلح. أحاديث الباب. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب النهي عن البخل والشح، قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم بمعنى احذروه، واتخذوا وقاية منه، وابتعدوا عنه. والظلم هو العدوان على الغير، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ويشمل الظلم ظلم العباد، وهو نوعان، ظلم بترك الواجب لهم وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم. فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر على الوفاء ظلم، وهذا منع ما يجب، لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه كان ظالما والعياذ بالله. والظلم ظلمات يوم القيامة، وكل ساعة أو لحظة تمضي على المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثما والعياذ بالله. وربما يعسر الله عليه أمره فلا يستطيع الوفاء إما بخلا وإما إعداما، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمفهوم الآية أن من لا يتق الله لا يجعل له من أمره يسرا، ولذلك يجب على الإنسان القادر على أن يبادر بالوفاء إذا طلبه صاحبه أو أجله وانتهى الأجل. ومن الظلم أيضا اقتطاع شيء من الأرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك، فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. غيبة وغيبة. ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة بكسر الغين، كسر الغين يبقى الغيبة. نعم، الفعل اللي هو ممكن يبقى في غيبته. من الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك، فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن كان في حضرته فهو سب وشد. فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال فلان طويل وفلان قصير، فلان سيء الخلق، فلان فيه كذا، فهذه غيبة وظلم يحاسب عليها يوم القيامة. كذلك أيضا إذا جحد ما يجب عليه جحودا بأن كان لفلان عليه حق فيقول ليس له علي حق ويكتم، فإن هذا ظلم، لأنه إذا كانت المماطلة ظلما فهذا أظلم كمن جحد شيئا واجبا عليه فإنه ظالم. وعلى كل حال اتقوا الظلم بجميع أنواعه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يكون على صاحبه والعياذ بالله ظلمات بحسب الظلم، بحسب الظلم الذي وقع منه. الكبير ظلماته كبيرة والكثير ظلماته كثيرة، وكل شيء بحسبه. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب، لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح، يعني الطمع في حقوق الغير. واتقوا الشح، الطمع في حقوق الغير. اتقوه أي احذروه، احذروا منه واجتنبوه، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم فكان هلاكهم بذلك والعياذ بالله تعالى. وبما أن جل أحاديث الباب قد سبق ذكرها في الأبواب السابقة، فقد اكتفى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث من بعد الآيتين، وشرع يتحدث عن باب الإيثار والمواساة. باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات. الشرح: باب الإيثار والمواساة. ذكر المؤلف هذا باب النهي عن البخل والشح لأنهما متضادان، إيثار ومواساة عكس البخل والشح. فالإيثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، هذا عكس الشح. والمواساة أن يواسي غيره بنفسه، هذا عكس البخل. والإيثار أفضل، ولكن ليعلم أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ممنوع، والثاني مكروه أو مباح، والثالث مباح. القسم الأول ممنوع، والثاني مكروه، والثالث مباح. أما الممنوع فهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعا، اللي هي الأمور الدنيوية، الأمور الأخروية الدينية، فأن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعا، فإنه لا يجوز أن تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا. ومثاله: إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد وأنت لست على وضوء، وهناك صاحب لك ليس على وضوء، فالماء لك، لكن إما أن يتوضأ به صاحبك وتتيمم أنت، أو تتوضأ أنت ويتيمم صاحبك، ففي هذه الحال لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت، لأنك واجد للماء والماء في ملكك، ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادمه، لمن يعدم الماء لا يجده. ولا ينبغي لك أن تؤثره بهذا الماء، لأن الإيثار في الواجبات الشرعية حرام، وتؤثر بأنه مثلا يقف مكانك في الصف الأول، وتؤثر بكذا أو بكذا، فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام ولا يحل، لأنه يستلزم إسقاط الواجب عليك. أما القسم الثاني وهو المكروه أو المباح، فالإيثار بالأمور المستحبة، وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم، كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم، لكن تركه أولى لا شك إلا لمصلحة. ومثال: أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه، مثل أن تكون أنت في الصف الأول في الصلاة فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره به، فقد كره أهل العلم هذا، قالوا إن هذا دليل على أن الإنسان يرغب عن الخير، والرغبة عن الخير مكروهة، إذ كيف تقدم غيرك إلى مكان فاضل أنت أحق به منه. وقال بعض العلماء: تركوه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة، كما لو كان أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل، فهذا لا بأس به. لذا هو بين المباح والمكروه. القسم الثالث وهو المباح، وهذا المباح قد يكون مستحبا، وذلك أن تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي، أي تؤثر غيرك وتقدمه، أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي، مثل أن يكون معك طعام أنت جائع وصاحب لك جائع مثلك، ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار، لقول الله تبارك وتعالى في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ووجه إيثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال، حتى إن بعضهم يقول لأخيه المهاجري: إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتي لك فعلت، يعني يطلقها فيتزوجها المهاجري بعد مضي عدتها. وهذا من شدة إيثارهم رضي الله عنهم إخوانهم المهاجرين. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويتركون أنفسهم. هذا أيضا من باب الإيثار. وفي الباب حديث الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، يعني إلى بيته، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. وهذا في باب الإيثار، وكان قد سبق ذكره في أبواب أخرى. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإيثار على النفس هذا الحديث العظيم العجيب الذي يبين حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني مجهود، يعني مجهد من الفقر والجوع، وهو ضيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجاته واحدة تلو الأخرى يسألها هل عندها شيء، فكانت كل واحدة تقول: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. تسعة أبيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يسير الله الجبال معه ذهبا لسارت، لكنه عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس في الدنيا، كل بيوته التسعة ليس فيها شيء إلا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف هذا الليلة؟ يعني هذا الضيف. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، أنا أضيفه. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت الصبياني، يعني ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة فقط. فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم وأطفأت المصباح وأرت الضيف أنهم يأكلون معه ففعلت. هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم فناموا على غير عشاء. ثم إن العشاء لما قدم أطفأت المصباح وأرت الضيفة أنها تأكل هي وزوجها معه وهما لا يأكلان، فشبع الضيف وبات طويين يعني غير متعشيين إكراما لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك الليلة، والعجب هنا عجب استحسان، استحسن عز وجل صنيعهما من تلك الليلة لما يشتمل عليه من الفوائد العظيمة. استحسن عز وجل صنيعهما من تلك الليلة لما فعل. والحديث قد اشتمل على فوائد عظيمة، منها أولا بيان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من شظف العيش وقلة ذات اليد، مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا لكان أبر الناس بها وأحقهم، لكان أبر الناس بها وأحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تساوي شيئا. قال ابن القيم رحمه الله: لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. أحقر من جناح البعوضة عند الله فليست بشيء. ومنها حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأنصاري رضي الله عنه قال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أكرمي ضيفنا، مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجل، لكنه أضافه نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فجعله ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يجوز عرض الضيافة على الناس، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، أولا لأنه لم يعين، فلم يقل يا فلان ضيف هذا الرجل حتى نقول إنه أحرجه، وإنما هو على سبيل العموم. فيجوز الإنسان مثلا إذا نزل به ضيف وكان مشغولا أو ليس عنده ما يضيفه به أن يقول لمن حوله: من يضيف هذا الرجل؟ ولا حرج في ذلك. ومنها الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري، حيث بات هو وزوجته وصبيته من غير عشاء إكراما لهذا الضيف الذي نزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه ينبغي للإنسان ألا يري ضيفه أنه مان عليه، أو أن الضيف مضيق عليه، ومحرج له، لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن الضيف أنه ضيق عليه محرمهم العشاء. وهذا مأخوذ من أدب الخليل إبراهيم عليه السلام حين نزلت به ملائكة ضيوفا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وكذا حنيذ، يعني آية الذريات سمين ده من حيث أنه هو عجل سمين، وحنيذ لما تم شويه، فحنيذ يعني مشوي في سورة هود، لكنه راغ إلى أهله أي ذهب بسرعة وخفية لئلا يخجل الضيف. ومنها أنه يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف ونحوه على عائلته، وهذا في الأحوال النادرة العارضة، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال فلا حرج على الإنسان أن يقدم الضيف أو نحوه مما يجب عليه إكرامه. ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه وجد فيها من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا بذلك رفعة الدنيا والآخرة. فقنا الله إياكم بما فيه الخير في الدنيا والآخرة، آمين. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. طعام الاثنين كاف الثلاثة، طعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. في رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي. أن امرأة جاءت إلى رسول الله عليه السلام ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، فقال فلان: أكسنيها ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. رواه البخاري. بسم الله. الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الحديث الأربعة في باب الإيثار، وهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجابر وأبي سعيد وسهل بن سعد رضي الله عنهم أجمعين. ففي الحديثين الأولين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وأن طعام الاثنين يكفي الأربعة، وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا حث منه عليه الصلاة والسلام على الإيثار، يعني أنك لو أتيت بطعامك الذي قدرت أنه يكفيك وجاء رجل آخر فلا تبخل، لا تبخل عليه، تقول: هذا طعامي وحدي، بل أعطيه منه حتى يكون كافيا للاثنين. كذلك لو جاء اثنان بطعامهما ثم جاءهما اثنان فلا يبخلان عليهما ويقولان: هذا طعامنا، بل يطعمانهما، فإن طعامهما يكفيهما ويكفي الاثنين، وهكذا الأربعة مع الثمانية. وإنما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن يؤثر الإنسان بفضل طعامه على أخيه، وكذلك أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على رحل له، فجعل يلتفت يمينا وشمالا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن الرجل محتاج، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل ظهر فليعذ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعذ به على من لا زاد له. وذكر أنواعا ولم يبادر فيقول: من كان له فضل زاد مثلا لئلا يخجل الرجل، بل قال: من كان معه فضل ظهر. والرجل لا يحتاج إلى الظهر لأنه كان على راحلته، لكن هذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني أن الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل، يعني من الطعام والشراب والرحل وغير ذلك، وهذا كله من باب الإيثار. وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعد، فإن امرأة جاءت وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بردة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية بل يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كرمه وحسن خلقه، فتقدم رجل إليه فقال: ما أحسن هذه، وطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام خلعها وطواها وأعطاه إياها، فقيل للرجل: كيف تطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال: والله ما طلبتها لألبسها، ولكن لتكون كفني رضي الله عنه، فأبقاها عنده فصارت كفنه. ففي هذا إيثار للنبي عليه الصلاة والسلام على نفسه، لأنه آثر بها هذا الرجل، مع أن الذي يظهر أنه في حاجة له صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. اتفق عليه. أرملوا أي فرغ زادهم أو قارب الفراغ. وفي الشرح ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في آخر باب فضل الإيثار حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل اليمن، كانوا يتساعدون في أمورهم، فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. قال ذلك تشجيعا لما يفعلونه. وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم، تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقا يجمعون فيه ما يريد الله عز وجل من المال، إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح، فيكون مثلا على كل واحد منهم أن يدفع 2% من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه ذلك، ويكون هذا الصندوق معدا للجوائح والنكبات التي تحصل على كل واحد منهم. فهذا أصله حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي سبق. فإذا جمع الناس صندوقا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها، فإن لذلك أصلا في السنة، وهو من الأمور المشروعة. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث، وقد يكون لمن يقع منه الحادث، قد يكون لمن يقع عليه الحادث، وقد يكون لمن يقع منه الحادث. أما الأول فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم، أو أمطار تهدم بيوتهم، أو ما أشبه ذلك، أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم فيحتاجون إلى المساعدة، فهذا طيب ولا إشكال فيه. أما الثاني فهو للحوادث التي تقع من الشخص، فإذا فعل شخص حادثا مثل دعس أحد أو ما أشبه ذلك يساعد، فهذا ينبغي أن ينظر في هذا الأمر، لأننا إذا وضعنا صندوقا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون ولا يهمهم أن تقع الحوادث منهم، فإذا قدر أننا وضعنا صندوقا لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسة، دراسة ما حدث من الشخص دراسة عميقة، وأنه لم يحدث منه تهور ولم يحدث منه تفريط، وإلا فلا ينبغي أن تضع الصناديق لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يوما يدعسون شخصا ويوما يصدمون سيارة وما أشبه ذلك، وربما يقع ذلك عن حال غير مرضية كسكر، أو عن حال يفرط فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك. والحاصل أن هذه الصناديق تكون على وجهين، الوجه الأول مساعدة من يحصل عليه حادث فهذا طيب ولا إشكال فيه، والوجه الثاني أن يكون ممن حصل منه حادث، فهذا إن وضع ولا أحبذ أن يوضع، لكن إن وضع فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا الرجل الذي حصل منه حادث لم يحصل منه تفريط ولا تعدي. ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من القدر، وذلك لأنه ليس له مالك، ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون المال له مالك، وهذا الصندوق ليس له مالك، بل من حصل عليه حادث فإنه يساعد منه، وأصحابه الذين وضعوا هذه النقود في هذا الصندوق فإنهم لا يملكون أخذها، لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لمال لأحد، وإنما هو للمساعدة، وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة. ثم ها هنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس، وهي أنه يجتمع أناس من الموظفين مثلا ويقولون سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر 1000 ريال على كل واحد، أو 10% من راتبه، يعني إما بالنسبة أو بالتعيين، ونعطيها واحدا منا، وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني، وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث، وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع، حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول المرة الثانية. فبعض الناس يسأل عنها، والجواب على هذا أن نقول إن هذا صحيح ولا بأس به وليس فيه حرج، ومن توهم أنه من باب القرض الذي جرى نفعا فقد وهم، لأني إذا سلفت أنا هؤلاء الإخوان الذين معي شيئا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت، وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثير نقول نعم، ولكن لم يرجع إليه أكثر مما أعطى، فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفي وليس في هذا شيء، وهذا ما أستريح له، على عكس فتوى الشيخ حسن ولد الددو. فهذا وهم من بعض الإخوان، وهم بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا، هذا ليس فيه ربا إطلاقا، بل هو من باب التساعد والتعاون، وكثيرا ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة تفك مشاكله، ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه، أو يذهب إلى بنك يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك، فهذه مصلحة وليست فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه، والله الموفق. رحم الله ابن عثيمين، رحم الله ابن عثيمين، رحم الله ابن عثيمين. طول حياتنا شغالين على الجمعيات، نسد ديون ونشتري حاجة ونجهز بنت ونجهز ولد وهكذا. باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. تله بالتاء المثنى فوق أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. يبقى في الحديث الأول إنه أهو لما يكون في تنافس في أمور الآخرة الإنسان لا يؤثر بها غيره. لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، يعني حليب لبن، فشرب منه عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه غلام ابن عباس ابن عمه رضي الله عنهما، وعن يساره الأشياخ ناس الكبار في السن، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ أسقيهم قبلك بكبر سنهم؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني أنا أحب أشرب وراك وأخذ سؤرك. رضي الله عن ابن عباس. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، يعني خلاص خذ بسم الله هذا حقك، فوضعه في يده. قال الحراوي: وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهم. وأيضا من باب الاستكثار مما يتبرك به الحديث اللي في البخاري أن سيدنا أيوب رضي الله عنه يضرب بالمثل في الصبر 18 عاما في المرض، وفقد ماله وولده، وبعدين ربنا أمره أن يغتسل: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فبرئ وعاد سليما، وأعطاه الله عز وجل ضعف ما فقد من المال والولد. وراح يغتسل مرة من المرات وتارك الثوب على الشاطئ اللي بيغتسل فيه، وإلا في جراد من ذهب خر عليه، فجعل أيوب يحفي في ثوبه، يحفي بالحفنة يعني، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك أو أغنيت، لا بالضم، إزاي ما تمشيش بالضم، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. الحاجة دي من عند ربنا، يبقى أنا إيه يعني أولى بها أو أستكثر منها، فهو استكثار مما يتبرك به. فقال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سألك من فضلك، سألك رضاك. وقال تعالى: إن تبذوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة معلومة. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكر، وهو الذي يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه. فالغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من مال أو علم أو جاه أو غير ذلك. وإن كان الأكثر استعمالا أن الغني هو الذي أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر، فمن الناس من لو أغناه الله لأفسده الغنى، ومن الناس من لو أفقره الله لأفسده الفقر. والله عز وجل يعطي كل أحد بحسب ما تقتضيه الحكمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام كالمرابي والكذاب والغشاش في البيع والشراء ومن أكل أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك، فهذا غناه لا ينفعه لأنه غنى في الدنيا ولكنه فقير والعياذ بالله في الآخرة، إذ أن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة، وأعظمه الربا. فإن الله عز وجل يقول في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. القسم الثاني من الأغنياء من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال، يبيع بالبيان والنصح والصدق ويأخذ كذلك ولا يكتسب إلا المال الحلال، فهذا هو الذي ينفعه غناه، لأن من كان كذلك فالغالب أن الله يوفقه لصرفه فيما ينفع، فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه على الوجه الذي شرعه الله له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيات في هذا المعنى، فذكر قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى يعني بذل المال في وجهه، واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله وفي جمعه، فهذا ييسر لليسرى. وقال سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. قال تعالى: وسيجنبها يعني النار الأتقى. من الذي يؤتي ماله يتزكى؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني سيجنب هذه النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني على وجه يتزكى به وعلى وجه يقربه إلى الله عز وجل. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ليس يعطي المال من باب المكافأة، مكافأة نعمة يجزي عليها غيره، ولكنه يعطي المال لله. ولهذا قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لكنه يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بما يجازيه الله عز وجل على ذلك. فعلى المؤمن إذا أغناه الله عز وجل أن يكون شاكرا لله قائما بما أوجب الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، تقدم شرحه قريبا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. اتفق عليه. والآناء يعني الساعات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين رضي الله عنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وفي لفظ، وهذا لفظ رواية مسلم، والدثور أي الأموال الكثيرة والله أعلم. وفي الشرح ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الذين ينفقون أموالهم ويجودون بها في سبيل الله. ففي حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنه بيان أنه لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا أحد يغبط غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان. الأول من آتاه الله العلم وهو الحكمة فكان يعمل بها ويعلمها الناس، فهذا هو الذي يغبط. إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل عرفت الفرق بينهما. الجاهل يعبد الله على جهل ولا يعرف من شريعة الله إلا ما فعله الناس، فتجده يتبع الناس على الصواب والخطأ، وهذا نقص كبير في عبادة الرجل، لأن الإنسان إذا عبد الله على غير بصيرة صارت عبادته ناقصة. كذلك إذا قارنت بين رجل آتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به، ورجل آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس، تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا. فالذي يغبط حقيقة هو الذي آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس. والثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله في كل ما يرضي الله ليلا ونهارا، فهذا هو الذي يغبط. أما من آتاه الله المال ولكنه لم ينفقه في مرضات الله فلا غبطة فيه ولا يغبط على ما أوتي، لأن هذا المال إن انتفع به في الدنيا فقط، لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله. والرجل الثالث رجل فقير لم يؤت مالا فهو أيضا لا يغبط، فلا يغبط من ذوي المال إلا من آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فيما يرضي الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، جمع أجر بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الرواية الثانية. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، يعني عندهم فضول أموالهم التي يتقدموننا بها ويسبقوننا في الصدقة والعتق، يعني فهم أفضل منا لأن الله من عليهم بالمال فبذلوه في طاعة الله وفيما يرضي الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، اللي هي أذكار الصلاة، كثير من الناس يستعجل عنها. وهنا تسبحون وتكبرون وتحمدون تحتمل الآتي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أدي مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أدي الثانية. وهكذا، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33، بدليل الرواية الأخرى: إن سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني تقولون سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، فصاروا يفعلون ذلك، ولكن الأغنياء سمعوا بهذا فصاروا يقولونه، يسبحون ويكبرون ويحمدون 33 دبر كل صلاة، يعني مثل بقية الفقراء. فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: سمع إخوان أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله، وهذا فضل الله. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى الخير، فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء بادروا إليه وفعلوه، والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن أهل الأموال، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي الله، فإن هذا هو الذي يحسد، بمعنى يغبط على ما آتاه الله من المال. بذا والحمد لله نكون قد أتينا على نهاية هذه الحلقة مع الساعة وخمس دقائق لتكون الساعة مكتملة غير ناقصة، ونقف على باب جديد هو باب ذكر الموت وقصر الأمل. باب ذكر الموت وقصر الأمل، هذا موعدنا إن شاء الله في المحاضرة المقبلة، يعني يوم الأحد القادم إن شاء الله، إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.